الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفوز بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته، أوجب ذلك عليهم في خاصة أنفسهم، وأن يجاهدوا عليه أهلهم وأولادهم. فأوجب سبحانه على عباده الصلوات الخمس مفرقة في أوقاتها المعروفة، وجعلها عمود دينهم ورأس إيمانهم وأمانتهم، كما فرض عليهم زكاة أموالهم طهرة تطهرهم، وجعلها بمثابة الدليل والبرهان على صحة إيمانهم وأمانتهم، وكما فرض صوم شهر رمضان لتمحيص تقواهم وتكفير ذنوبهم، وليتبين به حقيقة من يطيع ربه في سرائه وضرائه فيما يحب وفيما يكره، فيصبح صائما صابرا عن مطعومه ومشروبه لقصد رضا ربه ومحبوبه. والله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. وهذه الشرائع هي أم الفرائض والفضائل، والناهي عن منكرات الأخلاق والرذائل، تهذب الأخلاق وتطهر الأعراق وتزيل الكفر والشقاق والنفاق، وتطبع في القلب محبة الرب، كما إنها بمثابة الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، وبمثابة محك التمحيص لصحة الإيمان، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ذلك بأن الله سبحانه يختص برحمته من يشاء، فيفضل إنسانا على إنسان، ومكانا على مكان، وزمانا على زمان. وقد خص الله بالتفضيل شهر رمضان، حيث أنزل فيه القرآن، وأوجب فيه على المؤمنين الصيام، وجعله شهر جد واجتهاد ومزرعة للعباد، وتطهير للقلوب من الفساد، وقمع لشهوات الشره والعناد. فمن زرع فيه خيرا حمد عاقبة أمره وقت الحصاد. وقد قوضت الآن منه الخيام، وتقلصت منه الليالي والأيام، وإنه لنعم الشاهد بما عملتموه، والحافظ لما أودعتموه، إنه لأعمالكم بمثابة الخزائن المحصونة والصناديق المصونة، وستدعون يوم القيامة لفتحها، يوم تجد كل نفس ما لها وعليها، والرب ينادي عليها: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ فقال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له، فأدخله الله النار فأبعده فيها، قل آمين. فقلت: آمين. فهذا الرجل الذي دخل عليه شهر رمضان، شهر النفحات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر تكفير السيئات، ثم خرج ولم يحظ منه لا برحمة ولا بمغفرة ولا بإقالة عثرة ولا بقبول توبة، إنه لرجل سوء، إنه لرجل سوء، قد سد باب الخير والرحمة عن نفسه حتى لم يبقى الصلاح من قلبه موضع، ولا لحب الخير من قلبه منزع، قد رضي لنفسه بأن يخسر حين يربح الناس، وأن يقعد ويرقد حين يصلي الناس، وأن يأكل ويشرب حين يصوم الناس، وإن هذا والله لهو الغاية في الإفلاس والإبلاس، ولا يرضى به سوى من سفي نفسه من الناس كهؤلاء الإباحيين الملحدين الذين لا يتقيدون بالدين، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غير سبيل المؤمنين، ويدعي أحدهم الإسلام بمعنى الجنسية لا بالتزام أحكامه الشرعية، فتراه لا يصلي ولا يصوم، وقد قلنا غير مرة إنه لا يستحل ترك الصلاة والزكاة والصيام عمدا من غير عذر سوى مرتد عن دين الإسلام، ترونه يمشي مع الناس في صورة إنسان لكنه يعيش بأخلاق أخس حيوان، فهو شر من الكلب والخنزير، قد ساءت طباعه وفسدت أوضاعه، فعصى رب العالمين واتبع غير سبيل المؤمنين، ولم يأمر الله سبحانه على لسان نبيه بقتل التارك لدينه إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد بهم أخلاقهم، فإن الأخلاق تتعادى والطباع تتناقل، والمرء على دين خليله وجليسه. قتل هذا الملحد ما أكفره، أمره ربه بالصلاة تركها، وأمره بالزكاة فأكلها، وأمره بالصيام فأكل وشرب في نهار رمضان، ومع هذا الكفر المتظاهر البواح فإنه يتسمى بالإسلام، قد جمع بين ضلال مع إصرار وكفر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقد أنزل الله على المؤمنين في كتابه المبين التعزية والتسلية عن هؤلاء المرتدين، فقال سبحانه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وقال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، إنه ما ظهر للحاد والزندق في بلد فكفر أهلها بالشريعة الإسلامية وتركوا الصلاة والصيام الفرضية وسائر الطاعات المرضية إلا فتح عليهم من الشر كل باب وصب عليهم ربك سوط عذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي العشر الأخيرة من رمضان ترجى ليلة القدر الذي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وقد نوه القرآن بفضلها وحثكم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طلبها، فقال في الحديث الصحيح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول من رمضان بنوم وقيام، فإذا دخلت العشر الأخيرة أحيا ليلة وأيقظ أهله وهجر فراشه وجد واجتهد في العبادة، وكان يوقظ أهله ويطرق باب علي وفاطمة ويقول ألا تقومان فتصليان، ثم يتلو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكان يعتكف في العشر الأخيرة حرصا على طلبها، واعتكف أصحابه معه. والاعتكاف هو لزوم مسجد بنية لله لقطع أشغاله وتفريغ باله وخلوه لمناجاة ربه وذكره وشكره ودعائه. ويستحب في العشر الأخيرة ويجوز يوم أو أقل. واعلموا رحمكم الله أن الله أوجب عليكم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مشروعة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وليست من الفطرة في شيء. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي زكاة بدن تجب على الصغير والكبير ولا تجب على الجنين في البطن. وفرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط. وإنما خص هذه الأصناف بالذكر لكونها غالب ما يقتاتونه في زمنهم وفي بلدهم، فالحبر من سكان المدينة غالب قوتهم التمر والبر والشعير والزبيب، حتى إن البر النقي يعد من القليل. وقد توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وسقا من شعير. أما الأعراب فغالب قوتهم الأقط واللبن، فخص هذه الأصناف بالذكر من أجل كونها غالب قوتهم، والنقود قليلة الوجود، ولا ينفع عدم الاجتزاء بغير هذه الأصناف مما لم يذكر في الحديث. فمن كان قوتهم الأرز جاز أن يفطروا بالأرز، أو كان قوتهم الذرة أو الدخن جاز أن يفطروا بذلك، إذ هي من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكون الحكمة فيها وإغناء الفقراء الشحاذين عن تكفف الناس بسؤالهم يوم العيد، لحديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. ومن العلماء من يقول بجواز إخراج القيمة في الفطرة نقودا دراهم معدودة أو ما يقوم مقامها في العملة إذا كانت أنفع للفقراء، وهذا هو ظاهر مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكون المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء عن سؤال الناس يوم العيد، وهو محقق في القيمة. وقد أصبح أكثر الفقراء في البلدان المثرية يسخطون الطعام بالكلية ولا يقبلونه، لكونه لا يقوم بسد حاجتهم ولا بحاجة من يعولونه من أهلهم وأولادهم من نفقتهم وكسوتهم ليوم العيد. فكانوا يطلبون النقود دراهم ليشتروا بها حاجتهم وحاجة عيالهم. فمن أجل هذه الأسباب أفتينا الناس بجواز إخراج الفطرة دراهم بدلا من الطعام. وقدر قيمة فطرة الشخص الواحد 7 ريالات قطرية باعتبار هذا الزمان وفي هذا المكان، لحيث أن كيل الأرز يباع في السوق ب3 أريل وهو غالب قوت البلد. وقدر قيمة فطرة الشخص من الطعام 1.5 كيلو، فمن أخرج هذا القدر عن كل شخص من التمر أو من الحنطة أو من الرز فقد أدى الواجب عليه وبرئت ذمته من عهدة فطرته. ومع القول بهذا فإننا لا ننكر جواز التفطير بالطعام من التمر أو الأرز، ولا يجوز إيداع الفطرة عند أحد لانتظار فقير يقدم إلى البلد، ولا يجوز أن ترسل إلى بلد من البلدان لمراعاة الفقراء بها، بل يجب أن تخرج في بلد الصائم قبل خروجه إلى صلاة العيد، لأن هذا هو حقيقة الفطرة، ولأنها للشحاذين الموجودين في كل بلد، ولا يجوز أن يستخدم بها أجيرا، ويجوز أن تدفع فطرة الجماعة إلى فقير واحد، كما يجوز أن تقسم فطرة الشخص الواحد بين فقيرين وثلاثة، والفقير متى تحصل على فطر من الناس وجب عليه أن يفطر بها عن نفسه وعن سائر من يعوله، لكونه قد ملكها ملكا تاما فجاز أن يفطر بها. ومن أدركه العيد في هذه البلد وأهله وعياله في بلد آخر أخرج فطرة أهله وعياله مع فطرته في البلد الذي أدركه العيد فيه، إلا أن يكون قد أذن لهم بأن يفطروا عن أنفسهم في بلدهم. والله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.